بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المنحرفون عن طريقهم وهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إنما ذكر
ما في عندكم متفقه ومتفقه؟ إذا فعل في نسخة، في نسخة ومتفقه.
قال: فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيير للحقائق لينتفع بها الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المنحرفون عن طريقهم، أي عن طريق السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فهم ثلاث طوائف. وقوله ثلاث طوائف، هذا الانحراف جملة ينقسم إلى ثلاث طوائف، وتحت هذه الطوائف طوائف كثيرة متفرعة عن هذه الطوائف كما سيأتي الإشارة إليها بإذن الله جل وعلا. فجملة المخالفين للسلف في طرائقهم على ثلاث طرق من حيث الجملة، ثم تحت كل طريقة فرق، وكل فرقة عندها من الأباطيل والمعتقدات الفاسدة ما عندها، كما سيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك بإذن الله عز وجل. قوله ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وأهل التخييل، التخييل من الخيال، التخييل مأخوذ من الخيال، ومعناه الشيء الذي لا حقيقة وراءه، وإنما هو عبارة عن خيالات وأمور لا حقيقة لها في الواقع. قال: فأهل التخييل هم المتفلسفة. أهل التخييل، قال، هم المتفلسفة، أي هم من أهل التخييل. ثم قال: ومن سلك سبيلهم. فقوله ومن سلك سبيلهم إشارة إلى أنه سار على سيرهم فرق، سار على سيرهم فرق. الأصل أن هذه الشبهة وهذه البدعة وهذا الانحراف أصله من الفلاسفة، ثم تفرع عن هذا الانحراف، قال، أن أخذ ناس بعقيدة هؤلاء وبقول هؤلاء. قال: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم. من إيش؟ قال: من متكلم، من متكلم. والمتكلم في عرفهم من كان معروفا مشغولا بعلم الكلام، معروفا منشغلا بعلم الكلام. وعلم الكلام كما مر معنا علم يهتم بمعرفة الإلهيات بواسطة الجدليات والنظريات الكلامية. قوله من متكلم، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل هؤلاء ماذا؟ من المتكلمين، كل هؤلاء من المتكلمين، وكلهم سار بسير الفلاسفة في بعض ذلك، وإن كان بعضهم أحسن وأقرب إلى الحق من بعض، وإن كان بعضهم أقرب إلى الحق من بعض كما سيأتي معنا بإذن الله. قوله هو متصوف، والمتصوف والمتصوف مأخوذ من ماذا؟ من التصوف، من الفرقة الصوفية. والتصوف في عرف المتقدمين كان يطلق على الزهاد، في عرف المتقدمين كان يطلق على الزهاد المتعبدين، وقيل لهم صوفية، قيل لأنهم من الصفاء، وقيل لأنهم كانوا يلبسون الصوف، يلبسون الصوف. أما المتأخرون من الصوفية فهم يزعمون أنهم سائرون على سير أولئك، ولكنهم بين متصوفة المتقدمين الذين كانوا من أهل الزهادة وبين المتأخرين الفرق الكبير والبون الشاسع. نعم، كان عند بعض المتقدمين بعض الشطحات التي كان يعبر عنها السلف أو الأئمة رحمهم الله تعالى، فيقول فلان كان عنده بعض شطحات الصوفية، أي خروج عن الجادة. بسبب ماذا؟ بسبب التصوف، خروج عن الجادة التي كان عليها سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، بالتعمق ببعض الأشياء التي طريقها الاعتدال، طريقها الاعتدال. أما المتصوف المتأخرون فدخلوا في أبواب كثيرة من أبواب الشر، فهم قبورية، وكذلك غلاتهم باطنية، غلاتهم أهل باطن، كابن عربي، اتحادية وحلولية، ابن عربي اتحادي، وابن الفارض اتحادي، ومنهم حلولية، ومنهم كذلك باطنية، منهم باطنية ممن يقول بأن الشرائع سقطت عن خاصة الخاصة، وإنما الشرائع الظاهرة يقوم بها عوام الناس، أما خواصهم الذين بلغوا خاصة الخاصة فإن الشرائع لا تلزمهم، لأنهم يأخذون دين الله جل وعلا من الله مباشرة أو من اللوح المحفوظ، لا يحتاجون إلى رسول ولا يحتاجون إلى شيء من ذلك. فالحاصل أن قوله رحمه الله تعالى أو متصوف ممن سار على سيرهم كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين ومن كان على شاكلتهم من متصوفة ومتفلسفة، متصوف وفيلسوف كابن عربي وابن سبعين، فيلسوف وصوفي، جمع بين ماذا؟ كما يقال جمع الشر كله. قالوا ومتفقه، وفرق بين الفقيه والمتفقه. الفقيه ممن رزقه الله جل وعلا الفقه، فهو على نور من الله جل وعلا، فعنده فقه يميز فيه بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، ويستنبط بذلك الفقه ما يستنبط من الأحكام والأمور التي يفتحها الله جل وعلا عليه بفضله ومنه، بخلاف المتفقه المتكلف للفقه المدعي له وهو ليس بفقيه، وهم الذين قصدهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أي أنه كما يقال نصف فقيه، أي ليس بفقيه كامل ولكنه نصف فقيه بسبب هذا الأمر. قال فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، إنما هو تخييل للحقائق، أي ليس له حقيقة في الواقع، وإنما هي خيالات يتصورها ويتخيلها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخبر بها العامة كأنها شيء حقيقي واقعي، وإنما هي أشياء خيالية لا حقيقة لها في الواقع ولا وجود. واضح يا جماعة؟ مخيلة. قالوا هو تخيل الحقائق، لماذا؟ قالوا لينتفع به الجمهور. من الجمهور؟ أي عامة الناس، عامة الناس. لماذا؟ قالوا لا، لأنه بيّن به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. لماذا؟ قالوا لأنه لو لم يستخدم هذه الطريقة لما استجاب إليه جمهور الناس ولا عامة الناس. لذا احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتبعه الناس إلى شيء من الترغيب وشيء من ماذا؟ من الترهيب، ترغيب بالجنة وترهيب من النار. والحقيقة أنه لا جنة، لا جنة ولا نار. واضح يا جماعة؟ إنما هي إيش؟ إنما هي الخيال، إنما هي خيالات. لذا كما مر معنا في شرح الطحاوية قريبا أن النبي عند الفلاسفة هو رجل عبقري، هو رجل عبقري يستطيع ماذا؟ إقناع، أو استطاع إقناع العامة بما أوتي من الذكاء وحسن التصور والتفكر وإخبار الناس بما تصوره وتفكره، وإن كان في الحقيقة لا وجود لذلك التخيل الذي تخيله ولا وجود لحقيقة ما ذكره وأخبر به. ومعنى هذا ولازم هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بماذا؟ بالحق أو الباطل، وبالصدق أو الكذب؟ أخبر بالكذب. واضح يا جماعة؟ معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالكذب. وأعظم ما يميز به النبي عن غيره، أو من أعظم ما يميز به النبي عن غيره، أنه يخبر بالغيب، يخبر بالغيب والمغيب، يخبر بالغيب وماذا؟ والمغيب. فإذا كان ما يخبر به من الغيب أو من المغيب ليس له حقيقة، فماذا بقي له من النبوة؟ بقي له شيء؟ لا شيء. لأن النبي، من هو النبي كما مر معنا؟ هو من يخبر بالغيب أو المغيب. واضح جماعة أم لا؟ كما مر معنا قريبا في شرح الطحاوية. تفضل.
قال رحمه الله: ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من المؤمنين أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم
بالله. أن من الفلاسفة والأولياء،
أن من الفلاسفة أو
سهل يعني أو في نسخة لعلنا،
أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية،
وكلاهما يعني قول باطل وكفري، قول باطل وماذا؟ وكفري. لأن معنى هذا أنهم يزعمون بهذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. وإذا كان لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، فإذا يخبر بماذا؟ ها يا جماعة، يخبر بأشياء لا حقيقة لها في الواقع. ومعنى هذا أنه متقول على الله، متقول على الله جل وعلا، مع أن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بإيش؟ باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومع هذا يقول بأن الفلاسفة الإلهيين، ومعنى الفلاسفة الإلهيين الذين يقرون بالإله، الذين يقرون بماذا؟ ويثبتون الآلهة، يزعمون أن هؤلاء والأولياء زعموا أعلم بالله جل وعلا من الرسول، فأي كفر فوق هذا الكفر؟ واضح جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، ويقول هؤلاء.
طيب، يقول رحمه الله: ومنهم، أي الفريق الثاني والقسم الثاني، يقول بل الرسول علمها لكنه لم يبينها، أي كتم ما أنزل إليه من ربه. الرسول علم الحق ولكنه ماذا؟ ولكنه كتمه، وهذا لا يقل لا يقل كفرا عن القول الأول، إذ يلزم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين، والله جل وعلا قد أخبر أنه بلغ البلاغ المبين بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخبر ربنا جل وعلا أنه أكمل الدين، وبماذا يكمل الدين؟ أليس بإخبارات النبي وبيانه وتوضيحه أم لا؟ بلى. وقول هؤلاء: وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في الاعتقاد التي لا تطابق الحق، أي يعتقدون في الرسول هذا المعنى أنه يخبرهم بخلاف ماذا؟ بخلاف الحق، امتحانا واختبارا لعقولهم. فضل.
قال رحمه الله: ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التقسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
وهذا كما ترون باطل وظلمات بعضها فوق بعض. فضل.
قال رحمه الله: وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجري ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
وفي هذا إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الباطنية على قسمين، باطنية في العلميات وباطنية في العمليات. باطنية في العلميات، العلميات في الإخبارات عن الله جل وعلا واليوم الآخر كما تقدم ذكره فيما تقدم قبل قليل، أنه ليس هناك جنة وليس هناك نار وليس هناك معاد الأبدان وليس وليس إلى غير ذلك، وما أخبر به الرسول من الأمور إما أنه لا يعلمها فأخبر بها من غير علم، وإما أنه علمها ولكنه أخبر بخلاف الواقع، إذن هذا من القسم الأول في العلميات. وأما العمليات فهم يعتقدون أن ما جاء بها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة من في العمليات من صلاة من صيام من حج إلى غير ذلك، هذا ظاهر له باطن، هذا ظاهر له ماذا؟ باطن، ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود أمر آخر، وكلاهما باطل وكلاهما كفر ونفاق والعياذ بالله رب العالمين، وإن كان الأول أشد وأشر من الثاني، وإلا كلاهما ماذا؟ كلاهما كفر وباطل ومنكر من القول وزورا. تفضل.
قال رحمه الله: وأما أهل التأويل.
وقد نبه على هذا، أي نبه على أن الباطنية على قسمين، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه نقض التأسيس في المجلد الأول صفحة 9200 إلى 10200 لمن أراد الرجوع والاستفادة والاستزادة. تفضل.
قال رحمه الله: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف النصوص عن مدلولها، ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء إذ كان
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم عندكم تقديم متأخر طيب
والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
طيب، وهذا حال كل مبتدع، تجده لا للحق نصر ولا للباطل كسر. أهل الباطل والمبتدعة إذا ردوا على أهل الباطل يحصل لهم هذا الخلل، لا أنهم ينصروا الإسلام ولا أنهم يكسروا ماذا؟ المخالفين لأهل الإسلام. فقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل التأويل، أهل التأويل هم المعروف كما ذكر بالجهمية ومن نحى نحوي من معتزلة وشاعرة وكلابية ومتريدية ومن كان على شاكلة هؤلاء ممن يقول بأن ظاهر النصوص ليس بمراد، ممن يقول بأن ظاهر النصوص ليس بمراد وإنما المراد أمر آخر نعرفه ونميزه بعقولنا، نعرفه ونميزه بماذا؟ بعقولنا. وسيأتي بإذن الله جل وعلا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معنى التأويل وأقسامه عند الناس. تفضل.
قال رحمه الله: لكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في
الفلاسفة أو الملاحدة في نسختين الملاحدة في اختلافات كثيرة، لكن أولئك الملاحدة وفي نسخة طيب
لكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد،
مع أن الملاحدة أقوى وأظهر، الملاحدة أقوى وأظهر، أن هؤلاء مع إلحادهم، مع إلحادهم أي أهل التخيل، إلا أنهم غلبوا وألزموا ماذا؟ وألزموا الجهمية ومن نحى نحوهم في هذا الباب. تفضل. لكن أولئك الملاحدة،
قال رحمه الله: لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل أن الرسل أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقول
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لكن أولئك الملاحدة أي من أهل التخيل، مع ظهور باطلهم وكفرهم وأنه قول منكر ظاهر نكارة، يقول مع هذا ألزموهم في النصوص، نصوص الوعيد، نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. واضح يا جماعة؟ أي أن الجهمية على سبيل المثال نفوا أسماء الله جل وعلا وصفاته، لماذا؟ لأن العقل لا يقبل ذلك بل يحيله. واضح يا جماعة؟ الملاحدة قالوا ماذا؟ قالوا: وكذلك نحن نقول في ماذا؟ في معاد الأبدان والجنة والنار، العقل يمنع هذا ويحيله. واضح يا إخوان أم لا؟ فدليلنا هو دليلكم، دليلنا هو ماذا؟ دليلكم. إذن يلزمكم كما أنكم نفيتم الأسماء والصفات أن تنفوا، أن تنفوا ماذا؟ أن تنفوا المعاد، أن تنفوا ماذا؟ المعاد، معاد الأبدان والجنة والنار وغير ذلك. لماذا؟ لأن المانع من إثبات الأسماء والصفات هو المانع عندنا من إثبات ماذا؟ المعاد. واضح يا جماعة؟ لذا يقول شيخ الإسلام قال: لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص، ألزموهم أي ألزموا المخالفين في النصوص، نصوص المعاد، نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، أي أن إثبات الصفات محال، قالوا كذلك إثبات ماذا؟ أن هناك معاد إيش؟ محال. إذن يجب عليكم أيها الجهمية أن تنفوا إيش؟ المعاد، بنفس الدليل الذي نفيتم به الأسماء والصفات. يقول: فقالوا لهم: نحن، من يقول هذا؟ الجهمية ومن نحى نحوهم. يقول: فقالوا لهم: نحن نعلم بالإضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. واضح؟ قالوا: قال: وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه. وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه. الآن يقول ماذا؟ الرسل جاءت بماذا؟ بمعاد الأبدان، وأن شبهة المانعة من معاد الأبدان قد علمنا بطلانها وأنها شبهة غير معتبرة. واضح يا جماعة؟ من يرد على من؟ الجهمية يردون على الفلاسفة أن شبهتكم التي هي امتناعها في العقل، امتناع معاد الأبدان في العقل، شبهة ضعيفة لا وجود لها، بل الرسل جاءت بماذا؟ بإثبات المعاد، والعبرة بما جاءت به إيش؟ الرسل. هذا دليل صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. واضح؟ فلما استدل الجهمية بهذا على الفلاسفة استدل أهل السنة والجماعة بالدليل الذي استدلت به من؟ الجهمية. الفلاسفة استدلت به أهل السنة، استدل به أهل السنة والجماعة على الجهمية. تفضل.
قال رحمه الله: وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد.
واضح هذا جماعة أم لا؟ أي دليلكم دليلنا. أهل السنة والجماعة يقول: دليلكم وردكم على الفلاسفة هو دليلنا وردنا عليكم أيها الجهمية ومن نحى نحوكم. واضح. فإما أن ترجعوا عن قولكم في الملاحدة الفلاسفة، وإما أن تقروا لأهل السنة والجماعة فترجع إلى قول أهل السنة والجماعة هو الحق. واضح يا أخوة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد.
أن مشركي العرب وغيرهم. طيب.
ويقولون لهم: معلوم أن
مشركي العرب وغيرهم، أن مشركي العرب وغير العرب. طيب، يكون معطوف على العرب.
ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون
وأن إنكار المعاد هو أعظم. الكلام عندنا كذلك، لكن السياق يقتضي أن يقال أن إنكار الكلام وأن إنكار المعاد ليس بأعظم. واضح يا جماعة؟ لأن الشيخ الإسلام يريد أن يقرر ماذا؟ أن إنكار الشيء الثابت المستقر أشد من إنكار الشيء الذي قد وقع فيه إيش؟ في نزاع. واضح؟ فإنكار أسماء وصفات هل وقع فيه نزاع بين الرسل وبين أقوامهم؟ ها يا جماعة، وقع في نزاع؟ ما وقع في نزاع. إنكار المعاد هل وقع في نزاع بين الرسل وبين مخالفهم أم لا؟ وقع فيه النزاع. إذن أيهما أظهر في الثبوت والإقرار، الأسماء والصفات أم المعاد؟ الأسماء والصفات. واضح يا جماعة؟ فكأن العبارة والله أعلى وأعلم أن يقال: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم، يعني انظر، أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات. واضح يا جماعة؟ أو يقال: وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. يحتمل هذا وهذا حتى يستقيم الكلام. تفضل.
قال رحمه الله: فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا
أي واضح يا أخوة أم لا؟ نعم. الإقرار، إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، هذا كلام الشيخ. وأن إنكار العكس، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات. واضح؟ ها؟ عندكم إيش؟ الشيخ من؟ النجمي الجامي.
محمد أمن الجامي.
أيوة. ليس بأعظم. ليس بأعظم. تفضل.
قال رحمه الله: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها، ولم يعبهم قط بما تعب
بما تعيب
صفات أهل الإثبات، مثل لفظ التقسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
يعني أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يحاج الجهمية ويبين لهم بطلان قولهم ومسلكهم بالاستدلال بأن المعاد الذي قد علم من دين الله جل وعلا بالضرورة أن منكره ملحد كافر ليس من أهل الإسلام. واضح يا جماعة؟ يقول شيخ الإسلام فإثبات الأسماء والصفات أظهر وأجلى من إثبات ماذا؟ المعاد. فنفيها أشد إلحادا من نفي إيش؟ من نفي المعاد. إذن من أثبت المعاد وجب عليه أن يثبت إيش؟ الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الباب واحد. بل إثبات الأسماء والصفات أظهر وأجلى لأمور، منها أنهم مقر أن محل إقرار عند المسلمين وعند غيرهم المشركين. الثاني أن اليهود من أهل الكتاب وغيرهم كانوا يقرون بهذا، كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الأحبار كانوا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد إن ربك يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، إلى آخر حديث كما في الصحيح من حديث ابن مسعود، وجاء كذلك بنحو عن غيره. قال فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لهم على ذلك أو بذلك. ففي إثبات ماذا؟ الصفات، وأنهم يثبتون لله جل وعلا الصفات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم بذلك ولم ينكر عليهم ذلك. بل كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن في التوراة من إثبات الصفات الشيء ماذا؟ الكثير. فدلالة كتابين على حكم واحد أقوى من دلالة ماذا؟ كتاب واحد، وإن كان الكل حق إلا أن بعضه أجلى وأظهر من ماذا؟ من الآخر. تفضل.
قال رحمه الله وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل وهم كثير من المنتسبين.
يعني معنى هذا إذا كان معاد الأبدان أظهر ظاهر وجلي أن من أنكره كافر، فأظهر منه من أنكر ماذا؟ من أنكر الأسماء والصفات. تفضل.
قال رحمه الله وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل وهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإن وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح، ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره.
لكن لم يفرقوا
بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو التأويل
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين
وغلطوا في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان.
طيب، يقول رحمه الله وأما الصنف الثالث أي من أصناف الانحراف عن طريقة السلف الصالح هم أهل التجهيل. وأهل التجهيل عرفهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله. فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيها تمثيلا ولا تشبيها، ولم نعرف معناه، وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله. انظر الصواعق المرسلة المجلد الثاني صفحة 22 و400 لمن أراد الرجوع. تفضل.
قال رحمه الله،
عفوا، قوله رحمه الله وهؤلاء يظنون، يعني قبل هذا قال فهؤلاء، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. قال فهم كثير من المنتسبين، يعني انتبه إلى لفظ المنتسب، فرق بين السني والمنتسب إلى ماذا؟ إلى السنة. سني ومنتسب إلى ماذا؟ إلى السنة. فنسبته إلى السنة قد تكون ماذا؟ ظاهرا، مع أنه مخالف لأهل السنة في بعض الأمور أو في جملة من المسائل وقد يراد ويطلق المنتسب إلى السنة باعتبار أنه منتسب ظاهرا وماذا؟ وباطنا. لكن هذه العبارة إذا أطلقت فالغالب أنها تطلق لهذا المعنى، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، أي تجد بعضهم من أتباع الإمام أحمد رحمه الله وغيره ممن يقول نحن من أتباع السلف، من أتباع السلف كابن الجوزي رحمه الله، ومن كان على شاكلته مع هذا زلت قدمهم في هذا الباب فوقعوا في حمأة ماذا؟ وقعوا في شيء من التفويض، وقعوا في شيء من ماذا؟ من التفويض. وغيرهم من الأئمة، النووي رحمه الله تعالى وهو من العلماء الأجلة رحمه الله، كثيرا ما يذكر في كتبه ولا سيما شرح مسلم عند أدلة الصفات وآيات الصفات عند أحاديث الصفات، يقول وللسلف في هذه المسألة قولان، الأول مذهب التفويض، والثاني مذهب ماذا؟ التأويل. يجعله مذهب لمن؟ للسلف، ينسبه إلى السلف، يظن أنه من ماذا؟ أنه بهذا القول نسب القول إلى من؟ إلى السلف، والسلف براء من هذه النسبة. واضح يا إخوة؟ فالحاصل أن هذا القول وقع من بعض الناس جهلا منهم بحقيقة مذهب السلف، إن كانوا علماء في علوم الشريعة في أبواب أخرى، إلا أنهم في هذا الباب زلت قدمهم رحمهم الله. قال يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بعضهم ينص بعضهم ماذا؟ يلزم من قوله لزوما، أي لازم القول، لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قول في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قول تكلم بكلام لا يعرفه معناه. ومن يصدر منه هذا الأمر؟ هل هو عاقل؟ ها يا جماعة، من يتكلم بكلام لا يعرف معناه هل هو عاقل؟ أم أنه هذه أشبه ما يقال أنه من هذيان المجانين أو من قاربهم؟ واضح يا إخوان؟ انظر إلى لازم قول هؤلاء، كيف شابه قولهم قول المشركين الذين وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ بأنه مجنون، من حيث لم يشعروا، من حيث لم يشعروا. قال وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي يظنون أنهم متبعين لكتاب الله جل وعلا. قال فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أي وقفوا على هذه الآية، وهو وقف صحيح، أي ومن السلف ومن العلماء من قرأها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واضح يا إخوة؟ فهما قراءتان صحيحتان، وما يعلم تأويله إلا الله وقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومنهم، أي من القراء، من قرأها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واضح يا إخوة؟ فعلى قراءة الوصل معناه أن التأويل يعرفه من؟ يعرفه يعلمه الله جل وعلا ويعلمه كذلك الراسخون في العلم. وعلى قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله يكون مع التأويل معنى الكيفية والكن وحقيقة الأشياء ومآلها. واضح يا جماعة؟ لا يعلمه إلا إيش؟ إلا الله، كما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: لكن أي هؤلاء لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين ماذا؟ وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه، فاختلط عليهم كما يقال الحابل بالنابل. لم يفرقوا بين التأويل الذي أراده الله والتأويل الذي هو في عرف المتأخرين تأويلا، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب أن القوم لم ينقحوا ولم يميزوا ولم يحققوا معنى التأويل الذي أراده الله جل وعلا. ومنها هنا نعلم وننبه على أمر نبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقبله شيخه شيخ الإسلام، وأنه مزلة أقدام، وهو أن بعض الناس يفهم كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام الأئمة على اصطلاحات المتأخرين، على اصطلاحات المتأخرين ولا سيما المتكلمين، فينزل كلام الرب جل وعلا على اصطلاح ماذا؟ المتأخرين، فيقع له الخلط والخبط. واضح يا جماعة؟ ومنه هذه المسألة، لأن التأويل في عرف المتأخرين كما سيأتي معنا ماذا؟ إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة. واضح؟ هذا تعرفه عند من؟ عند المتأخرين من المتكلمين، وأخذه عنهم الأصوليون، وصار لا يعرف التأويل عند المتأخرين إلا بهذا المعنى ممن كان من علماء الكلام أو ممن انشغل كذلك بنحو هذا العلم. وما فرقوا وعرفوا الذي كان عليه السلف والذي جاء به الكتاب والسنة من معنى التأويل كما سيأتي بيانه. تفضل.
قال رحمه الله: فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان، والتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون.
يعني الآن هؤلاء نزلوا كلام الله قوله وما يعلم تأويله إلا الله. إلا الله، ما معنى التأويل؟ على التأويل صرف الظاهر، صرف اللفظ عن ظاهره، واضح؟ إلى ماذا؟ إلى آخر محتمل لإيش؟ لقرينة، لقرينة. قالوا ها هنا إذا معنى كلام معنى التأويل هذا، والله جل وعلا يقول إيش؟ ولا وما يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله. إذن لا نعلم معنى التأويل، لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. واضح جماعة أم لا؟ فهذا كما ترون هذا قول المفوضة. المفوضة هم أهل التجهيل، أهل التجهيل. والعلماء رحمهم الله تعالى كما مر معنا مرارا يذكرون أن القرينة على ثلاثة أقسام، القرينة عند الأصوليين وعند المتكلمين على ثلاثة أقسام: قرينة حقيقية صحيحة وبها يكون التأويل صحيحا، وقرينة يظنها المؤول صحيحة وليست بصحيحة في نفس الأمر، وهي وبها يكون التأويل ماذا؟ يكون التأويل فاسدا. وقرينة وليس ثم قرينة وإخراج اللفظ عن ظاهره لا لقرينة أصلا، وهذا ما يسميه الأصوليون لعبا. هذا التأويل وهذا النوع من التأويل يسمونه ماذا؟ لعبا، كتأويل الجهمية وتأويل الرافضة. الرافضة قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا من؟ عائشة. ما دليلكم؟ ما برهانكم؟ ما هي القرينة؟ لا شيء، إنما هو اللعب والهوى. لذا من كان هذا حاله فهو كافر، كافر بالله العظيم، لأنه متلاعب بماذا؟ متلاعب بكتاب الله جل وعلا ومتقول على الله جل وعلى ما لم يقله الله جل وعلا وما لم يرده. تفضل.
قال رحمه الله: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
طيب، يقول شيخ الإسلام: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري على ظاهرها، يقولون الظاهر ليس بمراد، ولا يعلم الظاهر إلا من، لا يعلم تأويل هذا هذه الصفات إلا من، إلا الله. ثم يقولون ماذا؟ يقولون تجري هذه النصوص على إيش؟ على ظاهرها. قال: فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. واضح يا جماعة؟ يعني حقيقة قولهم أنهم يقولون ظاهرها مراد وظاهرها غير مراد. واضح يا جماعة؟ حقيقة قولهم أنهم يقولون ظاهرها مراد، لأنهم يقول أصلا أن تبقى على إيش؟ على ظاهرها. ثم هل ظاهرها مراد؟ يقول لا، ظاهرها غير مراد. فحقيقة قولهم إيش؟ ظاهرها مراد، ظاهرها غير مراد. وهذا عين إيش؟ عين التناقض في هؤلاء، وكما ذكر وقع فيه كثير من المنتسبين للسنة من حيث لم يشعروا. والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا لانتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.